أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لنا أن الإشكال الاعتراض الأول الذي نقلناه عن الشهيد الصدر غير وارد على نظرية المحقق الإصفهاني، وكان الحديث في الاعتراض الثاني، وذكرنا أنه لا بد لصاحب هذا المسلك أن يلتزم بالتالي المذكور في الإشكال. عليكم السلام. ولا يقول بفساده، فلو فرضنا أنه يوجد ظلم في موقع من المواقع ولا تترتب عليه تلك المفسدة النوعية، ولا يلزم منه اختلال النظام، فهذا الظلم لن يحكم العقلاء بماذا؟ بقبحه. لابد أن يلتزم بذلك، لأن المناط هو هذا. إنما الكلام في الصغرى، وهو أنه هل يوجد ظلم لا يتصف بالمفسدة النوعية ولا يكون مخلا بالنظام. فالمثال الذي ذكره الأستاذ وغيرها من الأمثلة التي ذكرت في كلمات الأعلام مدخولة، وينبغي أن نلتفت إلى نكتة ربما تكون قد خفيت على كثيرين، وحاصلها أنه عندما نقول بأن الظلم يناط بمفسدة نوعية ويؤدي إلى الإخلال بالنظام، لا يعني ذلك أنه إذا وقع ظلم في الخارج فإن كل النوع البشري يقع في المفسدة، ويختل نظام جميع أفراد هذا النوع، فإن هذا ربما لا يتأتى في مصداق من مصاديق الظلم. ملتفت جيدا؟ عندما نقول بأن الظلم أنيط بالمفسدة النوعية وبإخلال النظام، لا يعني ذلك أنه إذا صدر، والله أنا كفرد صدر مني ظلم، فحينئذ كل النظام البشري سوف يختل. وإنما المقصود من ذلك أن السماح عقلائيا بصدور ظلم وعدم ملامة الظالم وذمه يؤدي إلى المفسدة النوعية واختلال النظام العقلائي، سواء كان الظلم الصادر من الظالم في حق شخص واحد أم في حق جماعة. فهذا الظلم الذي يصدر في حق الإنسان الأول، السماح به عقلائيا يهدد النوع البشري بإخلال النظام، وهذا الظلم في تجاوز حق المولى حقيقيا كان أم عرفيا، في مسألة عبادية كانت أم نظامية، يجعل النوع البشري في معرض الوقوع في المفسدة. لو أن العقلاء تسامحوا وتساهلوا في الحكم عليه بالقبح والذم واللوم، واضح هذه النكتة؟ وعليه فتلك الأمثلة المذكورة لا تصلح نقضا على ماذا؟ على كلام المحقق الإصفهاني. جدا هذه النكتة مهمة، حتى نأتي والله نفصل بين أحكام شرعية نظامية وأحكام شرعية عبادية، فنقول هذا بيني وبين الله. لأن صلاة الصبح صليتها 3 ركعات لا يتأثر نظام العالم. فكلامنا إذا كان أن هذه المفسدة النوعية، يعني أنا بمجرد ما يصدر مني ما يسمى ظلم، فإذا سوف كل واحد من أفراد هذا النوع يقع في مفسدة، إذا كان هذا المقصود. نعم، لا بالنتيجة، لا الآن في عند الظلم ليس هو أن أصلي صلاة الصبح 3 ركعات، الظلم هو أن أتجاوز حدود المولى الذي بحسب الفرض له حق علي، إما حقيقي أو اعتباري. هذا العقلاء لو سمحوا به، ما معنى لو سمحوا به؟ يعني لم يصفوه بالقبح، لم يذمون الفاعل، لم إلى آخره، هذا يصبح النوع الإنساني في معرض الوقوع في المفسدة، خصوصا مع الالتفات إلى أن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. لا فرق بين ظلم وظلم، نتيجة تجاوز الحق. مرة أشوف أتجاوز الحق ولا أعرف وجه المصلحة في الفعل، لكن تجاوز للحق، لأنه فرضنا أن هذا المولى له حق عليه. فبالتالي إذن نسلم الكبرى أنه لو فرضنا وجد ظلم ولا يترتب عليه اختلال النظام والمفسدة النوعية، بل هذا يصلح نقضا على المحقق الإصفهاني، بل لابد أن يلتزم المحقق الإصفهاني أنه حينئذ لا قبح فيه. التفتنا؟ فلو رجعنا إلى العقلاء وجدنا مع ذلك يقبحون، يصلح نقضا على المحقق الإصفهاني. التفتنا؟ لكن القضية هنا أنه في هذه الصغريات التي ذكرت،
تجاوز الحال نفس هذا السماح به يكون في معروف زوال النوم،
بغض النظر عن مصالح. صحيح.
فما يقدر أن يفترض أنه مجرد ظلم لكنه
ليس بخير. هو قلت لو لذا قلت لو فرضنا، لو فرضنا لابد أن يلتزم بذلك صاحب هذا المبنى. حينئذ إذا كان عند العقلاء مع ذلك يقولون بأنه قبيح يصلح نقضا، لكن الكلام في وجود مثل هذا المورد. فإذن هذا الإشكال الثاني والاعتراض الثاني لا يرد على المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه. الاعتراض الثالث ما ذكره الأستاذ أيضا دام ظله، وتقريره بحسب ما فهمته في محضر الدرس يختلف عما نسب إلى الأستاذ في تحقيق الأصول. وذلك لأنه في تحقيق الأصول أرجع الإشكال إلى الخلف بتغير موضوع القبح، وبحسب ما ذكره الأستاذ في الدرس أرجع الإشكال إلى الخلف من ناحية أن ما فرض ذاتيا ليس بذاته. واضح الكلام؟ توضيح ما ذكره الأستاذ في الدرس ويستفاد أيضا من كلمات صاحب المنطقة، وأن تطابق العقلاء بما هم عقلاء على عمل من الأعمال لا يمكن أن يكون ارتجاليا واعتباطيا، فإن ذلك ينافي كونهم عقلاء. واضح هذه؟ بل لابد من وجود مناط لبنائهم. وعليه فلو فرض أن بناءهم على قبح الظلم نشأ عن أمر راجح عند العقلاء كحفظ النظام، فننقل الكلام حينئذ إلى هذا المناط، فهل يكون رجحانه أمرا عقلائيا جعليا أم ماذا؟ أم أمرا عقليا ذاتيا؟ فعلى الأول تمتد السلسلة إلى أن تصل إلى ما هو بالذات بعد الفراغ عن بطلان التسلسل، وعلى الثاني انقطعت السلسلة سريعا، وعلى كل تقدير لا يكون اتصاف الظلم بالقبح ماذا؟ ذاتيا، بل إنما يتصف بالظلم لاندراجه تحت إن اختلال النظام أو ما يرجع إليه اختلال النظام، فيكون وزان الظلم وزان الكذب. فكما أن قبح الظلم لاندراجه كما أن قبح الكذب لاندراجه تحت ما هو أسبق منه قبحا، فكذلك هو حال ماذا؟ الظلم. واضح هذا الإشكال؟ هذا أيضا شبيه بما ذكره الشهيد الصدر في مسألة حق الطاعة. شو رأيكم؟
يعني يمكن أن يقال بأن الذات معنى الذات عند الأصفهاني هو أنه هذا الفعل خطته أو حسنة لا يحتاج إلى عنوان مقبح أو محسن، فما لم يندرج فماذا مثل فعنوان الذي لا يحتاج إلى الاندراج تحت عنوان آخر مقبح أو محسن يكون هذا ماذا؟ يكون هذا قبحه ذاتي. فإذا جاء إلى حفظ النظام أو اختلال النوع، هل هذا قبح؟ هل هذا يعني وصفه بالقبح قبح يحتاج إلى قبح خلائي أو أنه أمر واقعي فيه؟ فقد يقال أنه مسألة يعني أنه اختلال النظام أو مسألة إبقاء النوع هذا محذور 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 فطري مثلا أو محذور ماذا لا يرجع إلى قبح خلائي، فيصح أن يقال أنه الظلم وال 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 والعدل ذاتي حيث أنه لم ينقل يعني لم ماذا لم يندرج تحت عنوان مقبح آخر وتنقطع السلسلة عنده، وهو يرجع إلى مسألة أخرية اللي هو مسألة ماذا؟ مسألة إبقاء النوع أو مسألة ماذا؟ مسألة اختلال النظام.
لا شوف أنت
النظام لا يحتاج إلى أنه يعني كذب الظلم والعدل لا يحتاج إلى أن يندرج تحت عنوان مقبح، لأن هذه مسألة أنه مسألة اختلال النظام أو إبقاء النوع مسألة أخرية.
يعني تشوف الآن اختلال النظام، العقلاء يحكمون بقبحه أو لا؟
هذا ليس من قبحه وبالعقلاء،
لا يحكمون، لأن منشأ الحكم بحث آخر، يحكمون يصفونه بالقبح. الآن هذا الذي يصفونه بالقبح مرة جاء لعقلائي ومرة لا،
فطري
وجدان أي شيء تريد لا يوجد مشكلة. لكن ماذا اللي نستفيد منه؟ أن حينئذ الظلم إنما كان قبيحا لاندراجه تحت هذا العنوان الآخر.
هذا لم يكن ذاتي، لأن معنى الذاتي هو أن هو معنى الذاتي هو ذلك العنوان الذي وصفه العقلاء بالقبح، أو وصفه مثلا لا يحتاج إلى عنوان آخر يرجع إليه العقلاء من جهة العقلاء يوصفون بالقبح. يعني آخر عنوان يوصفونه العقلاء ويجعلون له القبح هو مسألة العدل والظلم، أما غيره من العناوين فالعقلاء يحكمون بالقبح لا من جهة عقلائيتهم، من جهة وجدانيتهم أو من جهة فطرتهم. فمعنى الذاتي كأنه هكذا، معنى أنه هذا عنوان ذاتي لا يحتاج اندراجه تحت عنوان آخر يحكم العقلاء عليه بأنه عنوان.
شوف اللي محقق الإصفهاني ذكره في توضيح الذاتي أنه لا يحتاج إلى عنوان آخر يندرج تحته.
محسن أو مقبح يعني باعتبار العقلاء، ولهذا في أكثر من مورد يعني هو ذكر البحث في بحث الانسجار في
أيوه
المقام. فإلا فعما بالشفتة ما تفهمت منها أنه هذا أن معنى الذاتي أنه لا يحتاج اندراج هذا العنوان تحت عنوان آخر حكم العقلاء عليه بالحسن والفضل. لكن لو اندرج تحت عنوان مثلا عنوان حكم العقلاء من جهة وجدانيتهم فطريتهم أنه قبيح، هذا لا ينافي الذاتية.
يعني هو هذه عبارة على ما في ذهني تقدم سابقا،
ولهذا يرجع إلى أمر وجداني، كأن يعني كأن محقق الإصفهاني يرجع مسألة هذه مسألة وجدانية، يعني مسألة قبح الظلم وحسن العدل مسألة وجدانية. يعني العقلاء حكموا بذلك اندراجة اختلال النظام، اختلال النظام مسألة وجدانية أو فطرية مثلا، ولا هذا تفاوت واضح يعني بعيد من الإصفهاني يعني.
بل. ويعبر عن كون ذلك عرضا ذاتيا، بمعنى أن مدركات العقل العملي ترجع إليه وهو لا يرجع إلى شيء آخر.
مدركات العقل العملي ترجع إلى الآراء المحمودة، ولا هدى يعني لو كان ظاهر شيء تناقض واضح. يعني كيف تقول مثلا لا يحتاج الاتصال في العروض ثم تقول بانه اختلال النظام وابقى النظام؟
هذا الاشكال الذي ذكره طبعا شنو صار الفرق بين ما هنا وما في التقرير؟ في التقرير هكذا صار المساله، انه خب نحتاج الى مناط في حكم العقلاء بالقبح، نحتاج الى مناط. مناطه ما هو؟ المفسدة النوعية. المفسدة النوعية ترجع إلى اختلال النظام، فصار موضوع القبح هو اختلال النظام وليس هو الظلم. في الواقع لبن الإشكال واحد، لبن الإشكال واحد. لا، هذا خلاف ما ذكره أنه العقلاء إنما يحكمون بقبح الظلم ويذمون فاعله لأنه يؤدي إلى اختلال النظام، وحفظا للنظام وإبقاء للنوع حكموا بحسن العدل وقبح الظلم.
هذا يعني ما ذكرت أنه هو اسم الإصفهاني يذكر بأنه مسألة حكم العقلاء عليه بحكم العقل بقبح قبح الظلم. المعنى القبح هنا ماذا؟ الاستحقاق عقاب الذنب. هل يرجع إلى المفسد؟ المفسد غير المفسد. المفسد النوعي أمر واقعي، مو أنه يجي عقلاء يجعل المفسد النوعي لشيء. كان هل يرجع إلى أمر واقعي مو أمر يعني عنوان.
هذا الاعتراض الثالث على المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، طارة نبحث فيه على تقدير تماميته، وأخرى نبحث عن تماميته في حد ذاته. وعليه فالكلام يقع في مقامين. المقام الأول أنه على تقدير ورود هذا الإشكال، هل يضر في اندراج قضية قبح الظلم تحت القضايا المشهورة أم لا يضر؟ واضح سير البحث؟ الصحيح أنه لا يضر، وإنما هذا الإشكال في الواقع يتصادم مع دعوى أن أولى الأوليات في مدركات العقل العملي هي قبح الظلم، فيعترض عليه أنه يوجد أولية قبلها، ولكن هذا شيء وعدم كون حكم العقل بقبح الظلم من القضايا المشهورة شيء آخر. واضح الكلام؟ إذن في هذا المقام لو سلمنا أن هذا الإشكال يرد على المحقق الإصفهاني، هذا في الواقع يرد على هذه دعواه أن جميع الأمور في مدركات العقل العملي ترجع إلى قبح الظلم، فهذا يثبت أنه يوجد ما وراء وليست هو نهاية القضايا التي هي من مدركات العقل العملي، بل يوجد قرى وراء عبادان. التفتنا؟ هذا غاية ما يثبته، لكن لا يعني ذلك أنه ينتج أن قبح الظلم إذن ليس من الآراء المحمودة. فإن تعريف الآراء المحمودة والمشهورات بالمعنى الأخص ينطبق على قبح الظلم، وإن كان له ما وراء، ويشهد لذلك أن قضية قبح الكذب أيضا من الآراء المحمودة وحسن المروءة وإلى آخر ذلك من مدركات العقل العملي وما ينبغي أن يحمل. التفتنا؟ إذن هذا الإشكال يا أخي سلمنا أنه يرد لكن لا يضر في المدعى الذي نبحث من ناحيته هنا، لأن لا يهمنا هذه آخر الدنيا أو لا يوجد ما بعدها. هذه هذا المقام الأول والمناقشة في المقام الأول، المقام الثاني يأتي إن شاء الله.